الساعة تشير إلى 9 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. خطيب زاده يقول إن أساس الأزمة في أوكرانيا هو أهداف الناتو التوسعية وتجاهل الاعتبارات الأمنية للدول الأخرى. إصابة العشرات من الفلسطينيين خلال مواجهات متواصلة مع قوات الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي. إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في لبنان، وبري يدعو لإقرار خطة للتعافي المالي والاقتصادي. وبشرى زعيمية تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن أساس الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا هو مساعي حلف شمال الأطلسي للتوسع وتجاهل الاعتبارات الأمنية للدول الأخرى وبالأخص روسيا. وأضاف خطيب زادة أنه يجب أن يعلم الناتو ويجب على الجميع أن يعرف أن طريق المواجهة نهايته ليست سعيدة، فيما وصف العلاقات بين إيران وروسيا بأنها استراتيجية، مؤكدا أن طهران لن تسمح لأي قضية بالإخلال بها، وتابع: نحاول استغلال هذه العلاقات الاستراتيجية مع روسيا وعلاقاتنا الطيبة مع أوكرانيا لوضع حد لهذه الحرب والأضرار التي تشهدها المنطقة وشعوبها. أصيب العشرات من طلبة المدارس والمواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات متواصلة مع قوات الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. كما أطلقت قوات الاحتلال صباح اليوم النار تجاه الفلسطيني على حاجز حوارة جنوب نابلس بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، وشهد يسقط على الأرض دون أن يقدم الجنود له أي إسعافات. هذا وأعزى رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت باستخدام القوى المفرطة بحق الفلسطينيين أينما كانوا وبكافة أنواع الوسائل القتالية، وقال إنه يدعم مساعي قوات الاحتلال بشكل كامل لاستهداف الفلسطينيين في كل مكان. أعلن وزير الداخلية اللبناني النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أظهرت حصول التيار الوطني الحر على 19 مقعدا، فيما حصل ثنائي حزب الله وحركة أمل على 31 مقعدا. كما أشارت النتائج إلى حصول كل من الحزب التقدمي الاشتراكي على 9 مقاعد، ونوائح المستقلين أو المجتمع المدني على 13، فيما نال حزب الطاشناق 3 مقاعد وتيار المردة 2. هذا وشكر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري كل من أشرف على سير الانتخابات، وأكد ضرورة نبذ الكراهية وإرساء حوار جدي للشراكة، داعيا لإقرار خطة للتعافي المالي والاقتصادي. نستمع إلى جانب من تصريح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
وتعميق الطائفية وتعميق المذهبية، آن الأوان لقانون خارج القيد الطائفي، وخفض سن الاقتراع إلى 18، وكوتا نسائية، وإنشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه الطوائف بعدالة. ثالثا، إقرار خطة للتعافي المالي والاقتصادي تكرس حقوق المودعين كاملة دون أي مساس بها. رابعا، إقرار قانون استقلالية القضاء. خامسا، الحوار الجدي ودون تلكؤ أو إبطاء للتأسيس من أجل الانتقال بلبنان من دولة المحاصصة الطائفية إلى الدولة المدنية المؤمنة بأن الطوائف نعمة والطائفية نقبة. سادسا، إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة بالصيغة التي وردت في الطائفي وفي الدستور. سابعا، إقرار كل القوانين التي من شأنها وضع حد للفساد والهدر وملاحقة مرتكبيها في أي موقع كانوا، لا بل تنفيذ القوانين التي صدرت بهذا الصدد. ثامنا، إنجاز كافة الاستحقاقات الدستورية في موعدها وقطع الطريق على أي محاولة لإغراق البلد أو أي سلطة في الفراغ. أما في السياسة العامة ومن روحية ما أنتجه هذا الاستحقاق المهم في تاريخ لبنان، نؤكد باسم الثنائي مجددا ودائما بأن حدود لبنان وثرواته في البر والبحر هي استحقاق سيادي لا يقبل التفريط، ولا نقبل بالتفريط بأي ذرة من هذا الحق الذي هو حق غير قابل للتنازل أو المقايضة أو المساومة أو التفريط به تحت أي ظرف من الظروف. فلبنان يملك كل عناوين القوة التي تمكنه من حفظ هذه الحقوق.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف وتدمير شحنات أسلحة أمريكية وأوروبية بالقرب من محطة ستاريشي للسكك الحديدية بمنطقة لفيف، وذلك بصواريخ بحرية من طراز كاليبر. وأشارت الدفاع الروسية إلى تدمير صواريخ أرضية احتياطات القوات الأوكرانية بمنطقة سومي ومنطقة تشير نهيف، فضلا عن استهداف القوات الجوية الروسية موقعين للقيادة ومركز اتصالات ومستودعين للقوات المسلحة الأوكرانية. كما أفادت الدفاع الروسية باستسلام 265 مسلحا أوكرانيا من بينهم 51 بجروح خطيرة وإلقاء أسلحتهم بعدما كانوا محاصرين في مصنع أزوفستال بمدينة ماريوبول جنوب أوكرانيا. أعلن متحدث الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن العملية العسكرية في أوكرانيا تسير وفق الخطة وبفعالية تامة، مؤكدا أن كل الأهداف المحددة سوف تتحقق من دون أدنى شك. وقال بيسكوف إنه لا يمكن عزل روسيا بأي شكل من الأشكال، لافتا إلى أن الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة التي تشن حربا هجينية ضد روسيا أصبحت دولا معادية. بدورها أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو ستنسحب من مجلس دول بحر البلطيق دون أن يؤثر ذلك على وجودها بالمنطقة. غادرت حكومة فتحي باشغاء العاصمة الليبية طرابلس اليوم، وذلك بعد اندلاع اشتباكات مسلحة في العاصمة. وقال المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن مغادرة باشغاء تأتي حقنا للدماء وإيفاء بتعهدات الحكومة التي قطعتها أمام الليبيين بخصوص سلمية مباشرة عملها من العاصمة وفقا للقانون. واندلعت مواجهات في طرابلس بعد أن أعلنت الحكومة الليبية المعينة من البرلمان والمدعومة من المشير خليفة حفتر دخولها إلى العاصمة مقر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الرافض للتخلي عن السلطة. أصدرت الدائرة الجنائية في المحكمة العسكرية التونسية أحكاما ضد نواب في قضية ما يعرف بقضية المطار، حيث تراوحت بين 3 و6 أشهر سجنا وعدم سماع الدعوى. وفي منتصف آذار العام الماضي حدث شجار بين عناصر أمن مطار قرطاج الدولي وبين محامين ونواب في ائتلاف الكرامة أثر محاولتهم الدفاع عن مسافرة منعت من مغادرة البلاد لدواع أمنية. في سياق آخر، تتجه شركة فسفاط قفصة نحو التركيز على استعادة حرفائها وأسواقها التقليديين في السوق العالمية للفوسفات، وذلك بعد أكثر من 10 سنوات من توقف الصادرات التونسية من الفوسفات. الخبر الأخير، أعلن وزير داخلية حكومة طالبان في أفغانستان سراج الدين حقاني أن الحركة لا تعتبر الولايات المتحدة عدوا، لكن الأفغانيين لديهم بعض التحفظات بشأن نيات واشنطن. حقاني في مقابلة مع قناة CNN قال أن طالبان تريد إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في المستقبل، معتبرا أن لأفغانستان الحق المشروع في الدفاع عن حريتها وفقا للقانون الدولي. وأضاف أن طالبان تحترم اتفاقية الدوحة عام 2020 مع واشنطن، والتي تتضمن الالتزام بعدم السماح بأن تكون أفغانستان ملاذا للذين يستهدفون الأمريكيين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. خطيب زادة يقول إن أساس الأزمة في أوكرانيا هو أهداف الناتو التوسعية وتجاهل الاعتبارات الأمنية للدول الأخرى. إصابة العشرات من الفلسطينيين خلال مواجهة متواصلة مع قوات الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي. إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في لبنان وبري يدعو لإقرار خطة للتعافي المالي والاقتصادي. وشكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين، إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. النكبة لن تمحو الحق الفلسطيني محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098 9388 78 4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و22013848. النكبة يطلق على ذلك اليوم الأسود الذي مر على شعب لا مدافع ولا حامي له، وهو الشعب الفلسطيني الذي نكب تقتيلا وتشريدا. هي نكبة حلت به ارتكبتها عصابات بدعم مستعمر وتآمر أنظمة وخيانات حكام. ولن يغفر لهم لا التاريخ ولا الشعب الفلسطيني مهما مرت العصور. وهو شعب ما نسي يوما، فالكبار إذا ماتوا الصغار لن ينسوا، لم ينسوا قط ولن ينسوا أبدا. وها هي عروس فلسطين شيرين أبو عاقلة أكدت الأسبوع الماضي بدمائها أن شعب هذه الأرض ما رفع يوما راية الاستسلام وما ترجل عن صهوة جواد النضال والكفاح، بل أعاد تصويب المسار وبات يمسك بزمام الأمور، لأنه يؤمن بأن الطلقة والسكين هما أداة التحرير والدرب الأوحد لاستعادة الحق السليم. هذا يكون بالقوة، ورغم مرور 74 عاما على النكبة المشؤومة، والشعب الفلسطيني يزداد إصرارا على تمسكه بحقه التاريخي والشرعي في العيش على أرضه بكرامة وحرية وتقرير مصيره. المراقبون يرون أن الاحتلال هو كيان ثكني عسكري للمشروع الغربي، ويهدف لإبقاء الهيمنة على المنطقة بدليل أنه يعتبر نفسه فوق القانون الدولي، ويؤكد بأن الولايات المتحدة لا تحاكم إسرائيل بشأن مقتل أي فلسطيني أو إبادة شعب بكامله. وحتى عند مقتل شيرين أبو عاقلة الصحفية رغم امتلاكها الجنسية الأمريكية، لأن هذا الكيان يعتبر عند واشنطن أهم من المواطن الأمريكي لأنها تدعم المشروع الصهيوني في المنطقة. والأنكى من ذلك أن الكيان الصهيوني يستغل الآلية الدولية وعصبة الأمم المتحدة ويأخذ ما يشاء، وبعدها ليس فقط أنه يترك ما يشاء بل حتى إنه يستهزئ بما تبقى، انطلاقا من عدم احترامه للقوانين الدولية التي تعتبر استراتيجية تم بناؤها وتبلورت منذ عقود. وفي ضوء هذه المعطيات تبقى الصيغة الرئيسية التي أبقت الجدوى الفلسطينية قائمة هي المقاومة الفلسطينية والتعبئة الوطنية للفلسطينيين رغم مرور 74 عاما على النكبة. وأصبحت الهدف الرئيس للفلسطيني والمسألة الإسلامية البحتة والوطنية التي تشغل الحيز الوحيد في وجدان وضمير الفلسطينيين، أي أن القضية الفلسطينية لن تنتهي إلا باستعادة كل الحقوق للشعب الفلسطيني رغم خذلان بعض الأنظمة للشعب الفلسطيني عبر التطبيع ومطالبة بعض هذه الأنظمة وبصورة سرية الاحتلال بإنهاء القضية الفلسطينية عن بكرة أبيها. وقد حان الوقت لقيام المجتمع الدولي بوضع حد لاستمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية وإنهاء وجوده القائم بقوته العسكرية ومنظومته الأمنية وسياسته العنصرية، وأن تطبيق العدالة الدولية يتطلب التدخل الحاسم من قبل المجتمع الدولي وتسمية الأشياء بمسمياتها بعيدا عن اتباع سياسة المعايير المزدوجة والتي تخدم الاحتلال وبقاءه وأدامة سيطرته على الأراضي الفلسطينية، وبالتالي استمرار المعاناة الفلسطينية التي تتزايد يوما بعد آخر وتتكرر مشاهد المأساة بصورها المتعددة وبأشكالها المتنوعة ليلحق الأذى والوجع والمعاناة بالأجيال المتعاقبة لجيل النكبة.
شو صار؟ شو عملت نكبة أيار؟ خبرني يا با شو صار؟ شو عملت نكبة أيار؟ سنين طويلة بالغربة دقنا الويل بهالمشوار. يا بوي مسكننا خيار، لا دير ولا هاوية. يا بوي مسكننا خيار، لا دير ولا هاوية. تكوينا بنار الأيام ولا شو هالقضية؟ وافد شعلك يا أرض بلادي بعد ديارك ما في ديار راجع لك للأقصى الغالي للضفة لجنين الطار
راجع لك يا أرض بلادي بعد ديارك ما في ديار راجع لك للأقصى الغالي للضفة لجنين الطار.
طبت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، النكبة لن تمحو الحق الفلسطيني، محور حديثنا في هذا اللقاء. للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور فايز عز الدين، الباحث والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من سوريا. دكتور فايز حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. دكتور فايز معنا؟ دكتور فايز؟
ألو.
نعم دكتور فايز، ما هي أبرز تداعيات النكبة التي لا تزال ماثلة حتى اليوم؟
ما من شك أبرز تداعيات هذه النكبة أنها نسفت الأمن والسلم في المنطقة في الإقليم، وأيضا حتى تؤثر على الأمن والسلام الدوليين، واحتلال أرض وطرد شعبها منها ومحاولة إلغائه تاريخيا مسألة تمثل جريمة حرب، وإلغاء القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين أيضا كأنما يمثل طريقة من طرائق أمريكا في تصفية الهنود الحمر، إما بموتهم وإما بطردهم من البلاد. إذن هذه التداعيات ما زالت قائمة الآن وتستنزف كل القوة المواجهة للكيان الصهيوني المحتل. هذا يعني أن التنمية بدل أن تسخر من أجل تطوير الموارد البشرية تسخر بمعظمها من أجل الدفاع عن الأرض وعن حماية الاستقلال والسيادة ومن أجل تحرير ما اغتصب من أرض.
نعم طيب، ما هي تأثيرات المقاومة على تحويل يوم النكبة إلى يوم انطلاق مسيرة التحرير؟
الواضح الآن بعد 74 عام على هذه النكبة أن النضال الفلسطيني يتصاعد، وأن الجبهة المقاومة أيضا تشد أزر هذا النضال، وأن الفلسطينيين جيلا بعد جيل كما قال عنهم شاعرهم كأنهم 20 مستحيل في اللد والجم والرملة والجليل. إذن هم الآن يجهزون أنفسهم جيلا بعد جيل على أن لا ينسوا أن هذه أرض لهم ولا يجب أن يحرروها، وأن الغاصب الصهيوني حالة طارئة في هذه الأرض ولا بد من استعادتها في يوم من الأيام. إذن النضال الفلسطيني بوتائره المتصاعدة وبجبهاته أيضا المقاومة، نحن نحلم بأن يكون هناك برنامج واحد للنضال الفلسطيني من أجل تحرير الأرض، لا أن تتعدد البرامج. حين تتعدد البرامج تتعدد التوجهات وتتعدد طرق النضال الوطني، وهذا لا يفيد في قضية تحرير الأرض بالزمن المطلوب.
طيب أيضا يعني لماذا لم يكترث الاحتلال مثلا لمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة رغم امتلاكها الجنسية الأمريكية؟
الاحتلال في الأصل من الإيباك ومن الجوبز ستريت في الشارع الأمريكي يعلم تماما أنه مسيطر على القرار في البنتاغون، وهذا يعني أنه في مجلس الأمن مهما بلغت الانفعالات التي نراها لا يمكن أن تؤدي إلى أي قرار يضر بإسرائيل أو بدولة العدوان. إسرائيل حتى الآن يعني أكثر من 60 قرار في مجلس الأمن يدينها أو يطالب منها بالخروج من الأرض التي احتلتها وبعدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة، وكل ذلك لا تأبه به. إذن إسرائيل تسيطر على القرار الأمريكي، ومن هنا لا تخشى بأن تقتل مواطنا أمريكيا وهو من أصل فلسطيني.
طيب لماذا يعني يخشى الاحتلال ومعه المتبعون من مراسم يوم النكبة؟
هم لا يريدون ليوم النكبة أن يستعاد بشيء من الإرادة المتجددة إن كانت فلسطينية أو عربية أو إسلامية. هم يريدون أن تتناسق، وكانوا يفترضون يعني فلاسفتهم في زمن ما كانوا يفترضون أن هذه القضية ستزول بتوالي الأجيال، فكل جيل يأتي ستكون القضية أكثر برودا بالنسبة له حتى يأتي جيل لا يأبه بها. وإذ العكس يكون، كل جيل فلسطيني يأتي على قاعدة الإصرار على أن له أرضا مغتصبة ويجب أن يحررها، فالأجيال الفلسطيني تعبأ بهذه الروح الوطنية، وهذا يزعج الكيان الصهيوني والمشروع الصهيوني بشكل عام. فإذا هذا الانتباه الفلسطيني وهذا الاستعداد وهذا الدعم المقاوم من جبهات المقاومة المتعددة يبقي القضية الفلسطينية قضية حية أولا في نفوس أجيال فلسطين، ثانيا لدى الذين تشردوا وما زالوا خارج الحدود، ثالثا لدى القوى العربية المؤمنة بتحرير فلسطين والداعمة، ورابعا في القوى الإسلامية التي تناهض فعلا الاستعمار الأمريكي والصهيوني ومستعدة لتحرير القدس كما هي عليه الدولة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
طيب ماذا يعني عدم اكتراث الاحتلال بالقوانين الدولية، قرارات الأمم المتحدة، مجلس الأمن؟ هل هناك من يحاول أن يرسخ مفهوم فوقية هذا الاحتلال على دول المنطقة؟
لا شك هم أعطوه فرصة التفلت من القرارات الدولية وتغطيتها بهذا، وأعطوه فرصة أنه مهما كان مجلس الأمن قد اتخذ من قرارات، إن لم تكن أمريكا جاهزة لتنفيذ هذه القرارات فلا تنفذ. فإذا هو يطمئن دائما بهذه التغطية للغطرسة الأمريكية والأوروبية، وهو مطمئن أيضا بأن خلل التوازن الدولي في القرار الدولي لا يجعل مجلس الأمن يرفع قضية ما على البند السابع كما رفعها على العرب أو يرفعها على بقية الأمم.
طيب في هذا الإطار أيضا، يعني في ضوء تمسك الجيل الفلسطيني الصاعد بثوابته وأرضه، كيف تنظرون إلى مستقبل الاحتلال في مقابل جبهة المقاومة؟
هذا الموضوع آراء كثيرة اليوم، وهناك تحليلات تكاد تقترب من الحقيقة بأن الكيان من الداخل لم يهيئ أو لم تتهيئ له بعد فرص التعاضد الاجتماعي، فما زال الكيان من الداخل مستوطنون أو مستوطنين من مناطق أو من قارات مختلفة، والرابطة بينهم إن إذا استثنينا الرابطة الصهيونية فلا رابطة اجتماعية بينهم ولا رابطة قومية بينهم ولا رابطة لغوية، كل أتى من منشأ مع أنهم يتقنون اللغة العبرية، لكن ليسوا متجانسين من الداخل، لا يوجد مجتمع صهيوني لكن يوجد مستوطنون. وهي ناحية. الناحية الثانية أن العقائد التي تحاول حكومات أن تزرعها فيهم تبقى مسائل أو عقائد دينية فقط. هذه العقائد أيضا لم تجعل الإشكنايزيم مثلا يقدروا السفاديم أو يقدرون الفلاشة الأتون من الحبشة وغيرها. إذن المجتمع من الداخل هذا التجمع السكاني صهيوني متنافر. ثم نجد الآن حتى في المؤسسات الصهيونية المستوى السياسي غير متفق مع المستوى العسكري في الاستراتيجيات التي تخدم المشروع الصهيوني كما يرغبون، والمستوى الديني ليس متفقا معهما، والمستوى الاقتصادي كذلك. إذا دولة من الداخل هشة، وهذا يعني مصداقيته بأنهم لا يحسنون الوصول إلى كنيس يعني يمثل الأغلبية ولا إلى وزارة تمثل الأغلبية، وهناك أيضا قوى داخل الجيش لا ترغب بالطريقة العنفية التي تمارسها القوى الغطرسة في الجيش نفسه أو في الشرطة الصهيونية. إذا هذه المسائل كلها تكسب الجانب الفلسطيني قوة، لأن هذا العدو ليس أسطوريا وليس كما كان يصف نفسه بالسوبرمانية، هو هش من الداخل. وعلى الفلسطينيين أيضا أن يتماسكوا أكثر فأكثر، وأن يرصوا صفوفهم أكثر، وأن تتوحد قواهم، قوى المقاومة الفلسطينية في جبهة واحدة. بالذات ستكون إسرائيل في وضع آخر.
طيب دكتور فايز، لكن هناك من يقول بأنه يعني مهما حصل هذا الكيان يعني يحاول معالجة مشاكله، يحاول أن يرفع هذه الإشكاليات التي ذكرتها التي هي من الداخل وتنخر به من الداخل، وبالتالي يمكن أن يتغلب عليها بمرور الزمن بشكل نسبي وتراكمي ويتخلص منها. لكن ماذا عن الجبهة المقابل، الجبهة الفلسطينية، جبهة المقاومة؟ أين هو دورها؟ كيف يعني هي تراكم التأثير على هذا الكيان لجهة دحره ولجهة إنهاء الاحتلال؟
نعم، هذا صحيح، بأنهم لابد أن يكون لديهم من مظاهر إصلاح الحال، ومن مظاهر تقوية الذات، ومن مظاهر استدراك يعني الخصومات التي بينهم. هذا وارد، لا يمكن أن ننكره، لكن متى سيكون هذا؟ في ظل نمو القوة المحيطة. الآن قوة المواجهة لهم عبر جبهة المقاومة أصبحت تملك قوة الردع. وأنت تذكر أن نتنياهو أنزلته صواريخ غزة إلى الملاجئ، وأنزلته صواريخ حزب الله إلى الملاجئ. فإذن هم الآن أمام وضع يحاولون فيه إصلاح الحال الداخلي اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا وحتى دينيا. وبالمقابل الجبهة الفلسطينية في قوى المقاومة فيها تنحو باتجاه تراكم القوة والاستعداد أكثر. ونحن لاحظنا مسألتين مهمتين. الحرب على حزب الله في 2006، كيف لم تستطع إسرائيل أن تتقدم بريا، واتضح أنها لا تملك قدرة برية على اجتياح الجنوب، ووصلت إلى مرون الرأس وانكسرت فيها. ثم أيضا بسيف القدس، كيف وصلت إسرائيل إلى حالة من الضعف والهشاشة، بدأ لكل العالم بأنها فعلا ليست كما تصف نفسها، بل هي أوهى من خيط العنكبوت.
طيب، وبالتالي يعني في نهاية هذا الحديث ماذا تتوقعون؟ ما الذي يمكن أن نتوقعه خلال الفترة المقبلة بالنسبة لهذا الكيان ويعني هذه المعادلة وهذه المواجهة؟
هذا الكيان لولا أنه مرتبط بكل أشكال التبعية لأمريكا ولأوروبا وللأطلسي، ولولا أنه محمي من هذه الجهات، لا يستطيع الصمود على الإطلاق في المنطقة العربية لزمن قصير. وهناك توقعات كثيرة بأن هذا الكيان الزمن ليس في مصالحه، روح الهجرة المعاكسة تزداد لدى المستوطن، ثم الشعور بفقدان الأمن أيضا يزداد، وأيضا تزداد قوة وجرأة المقاومة الفلسطينية. ماذا يعني أن يدخل شاب ويجتاز كل الحدود ويأتي إلى قلب الكيان ويطلق النار، ثم لا تستطيع خلال 10 أو 25 ساعة القوة الصهيونية أن تعرف أين ذهب وبأي اتجاه؟ إذن هناك مظاهر ما تشعر بأن هذا الكيان سيبقى محميا من الغرب المتصاين. وما دامت هذه المعادلة محمية أيضا بالقرار الدولي غير المتوازن، نحن نحلم مثلا بأن تنتهي الحرب في أوكرانيا لمصلحة روسيا، لأن النظام الدولي الذي سينتج عنها هو نظام القوى أو نظام الأقطاب المتعددة، ولعل نظام الأقطاب المتعددة يعيد التوازن للنظام الدولي. فما إذا تعيد التوازن للنظام الدولي فهذا يعني أن زمن الغطرسة الأمريكية الأوروبية لن يبقى يعني لفترة، وهذا يعني أن نقطة ضعف في مواجهة إسرائيل لمحيطها المقاوم، ونقطة قوة في المحيط المقاوم في هزيمة هذا الكيان واسترداد الأرض.
شكرا جزيلا لك دكتور فايز عز الدين، الباحث والمحلل السياسي من سوريا.
تحية لكم،
حياكم الله.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من سوريا لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ علي بشار من العراق متواصل معنا ومع برامجنا ويقول: أحسنتم، بارك الله فيكم، شكرا لكم على برامجكم القيمة، سلام إلى جميع العاملين في إذاعة الطهران العربية، ونسألكم الدعاء. شكرا للأخ علي ونشكره على هذا التواصل وهذا اللطف بإخوته في الإذاعة. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول: لم تبدأ النكبة الفلسطينية عام 48 و900 و1000، وإنما قبل ذلك بكثير عام 1799 خلال الحملة الفرنسية على العالم العربي. نشر نابليون بونابرت بيانا يدعو فيه إلى إنشاء وطن لليهود على أرض فلسطين تحت حماية فرنسية بهدف تعزيز الوجود الفرنسي في المنطقة. الأخ أبو محمد مهدي أيضا بعث لنا بمشاركة بصوته، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن ذكرى النكبة الأليمة لاغتصاب الأراضي الفلسطينية من قبل الكيان الصهيوني سوف تكون دافعا قويا لاستعادة الحق الفلسطيني، وعلى أيدي شباب المقاومة الإسلامية الفلسطينية ومن ورائهم محور المقاومة الإسلامية وعلى رأسها إيران الإسلامية. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة في لقائنا هذا أرض المقاومة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. النكبة لن تمحو الحق الفلسطيني كان محور حديثنا في هذا اللقاء من أرض المقاومة، لقائنا السياسي المباشر. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ الدكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي، كان معنا من العاصمة السورية دمشق، وعبر الهاتف تحدث عن أبرز تداعيات النكبة التي ما تزال ماثلة حتى اليوم، وتأثيرات المقاومة على تحويل يوم النكبة إلى يوم انطلاق مسيرة التحرير في ظل عدم اكتراث الاحتلال يعني لمقتل شخصيات مثل الصحفية شيرين أبو عاقلة رغم امتلاكها الجنسية الأمريكية، لكنه بيّن أنه يخشى، وطبعا معه المطبعون من مراسم يوم النكبة، حتى أنهم يعني هاجموا مراسم التشييع لشيرين أبو عاقلة ولغيرها من الشهداء الذين سقطوا خلال الأيام الأخيرة بنيران الاحتلال، مسجلا بذلك جرائم إلى سجل جرائمه الأسود بحق الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية. وأحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نحن كلنا أينما كنا
ومهما يكن ديننا
كلنا بشر ولدينا عقل ومشاعر وعواطف،
ونحن نخاطب فلسطين بكل الوجود، نحمدك ومقاومتك يا فلسطين
يا إخوتنا وأخواتنا في القدس.
الله معنا ومعيننا، وصباه الانتصار، وصباه الانتصار للصالحين والمؤمنين الصابرين
الذين يقفون ضد الظلم، وهذا ما وعدنا الله ورسوله،
وصدق الله ورسوله.
واعلموا أننا معكم عند دخولكم مسجد الأقصى المبارك،
وحينما تصلون فيه وترمون الحجارة على الإسرائيل الظالمين.
أيها الإخوة والأخوات، تعالوا لكي نواصل المقاومة،
تعالوا لكي نواصل المقاومة
والنضال، ونعمل من أجل تحرير أرض فلسطين من أيدي الظالمين المستكبرين. والحمد لله رب العالمين. القدس لنا.
خيبر خيبر صهيون ما في روزي،
ما في روزي.
متينة ما زيتون ما في روزي،
ما في روزي.
بريق الكلام. ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية شراكة دم وكفاح وهدف بين بلدين يجمعهما الإسلام واعتصام بحبل الله ومواجهة الإمبريالية والصهيونية العالمية. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. شركاء الدم. كانت الدماء تسري في عروقي ساخنة ساعة استعدادي للخروج إلى أمسية عرض لأفلامي الوثائقية مهمة إلهية والشهيد الغريب. منذ وقت طويل وأنا أخطط لعرض هذين الفيلمين في تجمع يتجمهر فيه عوائل الشهداء الإيرانيين والأفغانيين، اخترت منطقة باقر شهر جنوب طهران القريبة من مرقد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. إنها منطقة يقيم فيها الكثير من المهاجرين الأفغان إلى جانب إخوانهم الإيرانيين. ذهبت عصر يوم شتوي إلى بلدية ناحية وطرحت الفكرة على رئيس البلدية، ففرح ورحب بها بأحر ترحيب وقال: ليس عليك سوى اختيار اليوم والساعة المناسبين لعرض الفيلمين، وأنا سأخصص قاعة احتفالات البلدية المركزية للعرض. وفعلا في اليوم الموعود اجتمع في القاعة التي خصصتها بلدية المنطقة عوائل الشهداء الأفغان والإيرانيين، الشهداء الإيرانيين الذين دفعهم إحساس الواجب للحضور في أفغانستان أيام الاجتياحين السوفيتي في ثمانينيات القرن الميلادي المنصرم والاجتياح الأمريكي منذ عام 2001. الإيرانيون رأوا أن من واجبهم الحضور في البلد الجار أفغانستان والمشاركة في الجهاد والدفاع عن الأرض والعرض الأفغانيين. كانت تلك العوائل تحضر إلى جانب عوائل الشهداء الأفغان ممن كان أبناؤهم قد ولدوا في أفغانستان، لكنهم وبعد أن كبروا في الجمهورية الإسلامية رأوا أن من واجبهم الدفاع عنها يوم فرض نظام صدام التكريتي المقبور في العراق حربا شعواء ظالمة يدعمها كل الاستكبار العالمي والرجعية العربية. دخلت القاعة وأنا أجد أمامي وجوها أعرفها وأنست بها يوم قررت خوض غمار الجهاد الناعم بالثقافة والفن وإنتاج الوثائقيات في الساحتين الإيرانية والأفغانية. أمهات وآباء وعوائل الشهداء الأفغان والإيرانيين استقبلني الحضور بالتحايا والصلوات أحيانا، والبعض تقدم نحوي ليقدم لي شكره مباشرة على هذه المبادرة. عرض الفيلمين على عوائل الشهداء، لكنني كنت أبحث عن وجه آخر من بين هذه الوجوه، وجه ملؤه الحنان والعطف، وجه أمي شهيد إيراني استشهد في أفغانستان عرفته خلال تحقيقاتي عن الشهداء الإيرانيين في أفغانستان، وعندما زرتها للبيت لأحاورها وأجمع معلومات عن ولدها قالت لي في نهاية الحوار: زر قبر ولدي وأبلغه سلامي وقل له إنني أحتاج لدعائه. كنت أبحث عنها لأقول لها إنني أبلغت سلامها وأسألها عن حقيقة الدعاء الذي طلبته من ولدها. تفحصت الوجوه كثيرا لكنني لم أجدها. أحاطني الحضور بحفاوة كبيرة حتى جلست على كرسي في الخط الأول من القاعة، وهناك استقبلني سيادة رئيس بلدية منطقة باقر شهر ورئيس العلاقات العامة في البلدية ورحب بي. وعندها سمعت عريف الحفل يدعوني لارتقاء المنصة لإلقاء كلمة قبل عرض فيلمي الوثائقيين. ماذا يمكن القول في حضرة الشهداء والشهادة؟ ماذا يمكن القول في حضور أهل التضحية والفداء عوائل الشهداء وما شأني وما قدر كلماتي في محفلهم المطهر بدماء الشهداء الزاكية؟ ماذا يمكن القول عن شهيد ترك الديار وعاش الغربة، لكن إحساس الانتماء إلى العقيرة الحقة والالتزام بالتحرر والإباء الحسيني دعاه إلى الدفاع عن حياض بلد آخر والاستشهاد على أرضه، متخطيا كل الانتماءات الجغرافية ليعيش رحابة الانتماء للحق وللإسلام، لتتحول غربته إلى توطن ومد جذور بعمق تاريخ وحضارة تلك الأرض التي أريق دمه عليها. الشهيد الأفغاني في إيران والشهيد الإيراني في أفغانستان. وقفت على المنصة ووجدت نفسي أمام جمع لا يفرق بينهم الانتماء الجغرافي والعرقي، بل يجمعهم ويوحدهم الانتماء العقائدي والمبدئي حتى صاروا شركاء في الدم. عوائل إيرانية وأفغانية تجمعهم العقيدة المحمدية الحسينية على أرض إيران الإسلام، وهناك تذكرت الأمة التي أبحث عنها، ذكرتها باسمها واسم ولدها الشهيد، الشهيد أحمد رضا سعيدي. نظرت إلى الوجوه عسى أن أسمع منها جوابا أو أرى إشارة. ذكرت قصتها وما طلبته مني، وأنني قد أديت الأمانة وأبلغت التحية وقدمت طلب الدعاء لولدها، فأين هي؟ فلم يأتني جواب من أحد. عرض الفيلمان وبعد الانتهاء رفعت أصوات الصلوات وتخللها بعض أصوات التصفيق. لمحت العيون فوجدت أكثرها يتلألأ بالدموع. توجه نحوي جمع من الحضور ليقدموا لي شكرهم على الفيلمين، وكلمات الإطراء والشكر تترى علي من كل جانب. من بينهم كان رجل خمسيني تقدم نحوي وبعد التحية وتقديم الشكر قال إنه حبيب الله أحمدي، أخو الشهيد داود أحمدي، الشهيد الأفغاني الذي ولد في أفغانستان واستشهد مع رفاق جهاده الإيرانيين في عمليات بدر، وقبره الآن في مقبرة بهشتي رضا، أي جنة الإمام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة. قال إنه يفتخر بهذا الانتماء، وعائلته كلها مستعدة للتضحية في سبيل الإسلام، يفتخر ويعتز بامتزاج دم أخيه بدم أخيه المجاهد الإيراني في الدفاع عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قلعة الإسلام المحمدي الأصيل في هذا الزمن. وهناك وعلى بعد أمتار لمحت امرأة ثلاثينية اقتربت مني وحيتني وقدمت لي شكرها، ليس على الفيلمين فقط بل لذكر أمها وأخاها الشهيد الإيراني الذي استشهد في أفغانستان. سألت ومن هي أمك؟ قالت إنها أم الشهيد أحمد رضا سعيدي. سألت وأين هي الآن؟ قالت عند رب كريم رحيم وبجوار سيدة الزهراء سلام الله عليها إن شاء الله. يا إلهي، توفيت أم الشهيد سعيدي. الآن عرفت حقيقة طلبها من ابنها الشهيد بأن يدعو لها. انهمرت دموعي على خدي دون إرادتي، ثم رفعت رأسي وإحساس الشموخ يسري في جميع عروقي، ثم لمحت صورة الشهداء المشتركين بين إيران وأفغانستان، تعلوهم صورتا الإمام الخميني والإمام الخامنئي. عندها أدركت حقيقة كلام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يوم قال أمريكا لن تستطيع ارتكاب أي حماقة ضدنا. رحم الله شهداء الإسلام من بدر الكبرى إلى ساحات الجهاد في دول محور المقاومة في عصرنا الحاضر. أحبتنا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة. نلقاكم في الحلقة المقبلة من أثير الحكاية وبحكاية جديدة أخرى بإذن الله تعالى. دمتم في أمان الله ورعايته.
فاستقم تلقى
فضله
فكأن الدنيا مضمار وعليه الناس قد ساروا فكأن الدنيا مضمار وعليه الناس قد ساروا.